بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا أمس ذكر التعريف. ما المراد بالتعريف؟
نعم،
المراد بذلك العالمية. والمعرفة على أقسام، المعرفة على أقسام. لا، أولا الضمير، ثم العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المحلى بأل، والمضاف إلى واحد من هذه الأشياء. طيب، العلمية هي علة من العلل التي تمنع الصرف، ولكن بإضافة واحد أو واحدة من ست علل. ما هي؟ ما هي؟ تأنيث. أي تأنيث؟ تأنيث ماذا؟ مكسور. أين أنت يا سمير؟ طيب، عندك يا باسل؟ مع واحدة من ست، بسرعة. وزن الفعل، إيش؟ العدل، التأنيث، أي تأنيث بغير ألف. طيب، إيش؟ العجمة، زيادة الألف والنون. ذكرتها. التركيب المزجي. طيب، ما هو التركيب المزجي؟ ما هو التركيب المزجي؟ ما هو التركيب المزجي؟ نعم، عندك كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث. ذكروا أن تاء التأنيث يأتي ما قبلها مفتوحا، والتركيب هنا نزل منزلة هذه التاء، من حيث إن ما قبلها يكون مفتوحا إلا إذا كان معتلا أو فيه نون. إذا كان معتلا أو فيه نون. طيب، ما هي اللغات في التركيب المزجي؟ لغات في الإعراب. كيف يعرب التركيب المزجي؟ هناك لغات ثلاث في التركيب المزجي من حيث الإعراب، لغات ثلاث. الأولى أنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف. الأولى أنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف بالضمة، إيش؟ بالضمة رفعا، وبالفتحة نصبا، وجرا يا لقمان. طيب، تقول هذه بعلبك، ورأيت بعلبك، ومررت ببعلبك. طيب، إعراب الاسم الذي لا ينصرف، هذا هو الأول في إعرابها. الوجه الثاني أو اللغة الأخرى في إعراب التركيب المزجي أنه يكون مبنيا على فتح الجزئين، مبنيا على فتح الجزئين، مثل خمسة عشر، خمسة عشر تأتي مكونة من جزئين، خمسة وعشرة يكونان مفتوحان أو مفتوحين. طيب، في هذا مثلا تقول هذا بعل، هذه بعل بكة، ورأيت إيش بعل بكة، ومررت ببعل بكة، يكون ماذا؟ مبنيا على فتح الجزئين. مثلا لو قلت رأيت بعل بكة، بعل بكة تكون مفعولا به، أليس كذلك؟ مفعولا به، مفعولا به، منصوب ومجرور. لا، هنا في هذه اللغة تقول مبني على فتح الجزئين في محل نصب، مفعول به، تقول مفعول به مبني على فتح الجزئين في محل نصب، تمام. طيب نكمل في شيء. نعم، مبنيا، ما في إعراب، مبني. اللغة الثالثة إضافة الأول للثاني، فيعرب الأول بحسب العوامل، يعرب الأول بحسب العوامل، ويعرب الثاني مضافا إليه. مثلا تقول هذه بعل، لأنه الجزء الأول، هذه بعل بك، إيش بكاء أو بكن، كن، هذه بعل بكن، رأيت بعل بكن، مررت ببعل بكن. أي يعني الأول، الجزء الأول، تقسم الجزء الأول وتأتي به على حسب موقعه في الجملة، إن كان مرفوعا مرفوعا على مترفع الضمة، منصوبا الفتحة، مجرورا الكسرة، تمام يا أمجد؟ الجزء الثاني يأتي مضافا إليه ماذا؟ مجرورا. هذه ثلاث لغات في إعراب ماذا يا عبد الله؟ الاسم الذي لا ينصرف، اسم التركيب المزجي، ها؟ التركيب المزجي. طيب، التركيب المزجي المختوم بغير ويه، المختوم بغير ويه، وهناك تفاصيل في المختوم بويه وإعرابات إن شاء الله في غير هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله: وأما التركيب فالمراد به التركيب المزجي المختوم بغير ويه. بقي التنبيه على كلمة ويه، ينطقها النحاة بفتح الواو وإسكان الياء، ويه، والمحدثون يلفظونها أو ينطقونها بإسكان الواو وفتح ماذا؟ وفتح ماذا؟ الياء. فكيف يصير النطق؟ قد عرفنا كلام النحاة واللغة، كلام اللغويين يقولون سيبويه، لكن المحدثون كيف ينطقونها؟ ها عندك؟ لا، كيف يقولون؟ سيبويا، نفطويا، مردويا، وهكذا. يعني يسكنون، يضمون ما قبل الواو، ما قبل الواو يضمون ويسكنون الواو ويفتحون الياء. سيبويا هذه يعني هذا هو نطق المحدثين لها. قال ولا يمنع الصرف إلا مع العلمية، يعني لابد من وجود ذلك كي يقوى على الصرف، كي يقوى على الصرف. ثم قال رحمه الله وأما الألف والنون الزائدتان فيمنعان الصرف مع العلمية كعمران وعثمان، ومع الصفة كسكران. الآن ذكر زيادة الألف والنون، ذكر زيادة الألف والنون على ترتيب البيت الشعري، ركب وزد عجمة، ركب وزد، بعد التركيب المزجي الزيادة، زيادة الألف والنون. وكيف نعرف زيادة الألف والنون؟ زيادة الألف والنون يشترط لكي تشترط زيادة الألف والنون لكي يكون هذا الاسم، لكي يكون هذا الاسم ممنوعا من الصرف، يشترط ذلك. طيب كيف نعرف زيادة الألف والنون؟ قالوا نعرف ذلك بأمرين، نعرف ذلك بأمرين. الأمر الأول في المنصرف، في المنصرف أنها تسقط في بعض التراكيب إذا كانت الكلمة تتصرف، فمثلا كلمة نسيان، نسيان إذا رددتها إلى الفعل نسي، والألف والنون محذوفة، إذن تعرف أن الألف والنون زائدتين، أو أن الألف والنون زائدتان، أي نعم، تردها إلى الفعل إلى الأصل فتجد أنها إيش قد زادت هذه الألف والنون. هذا في وكذلك أيضا في كلمات أخرى مثل كلمة عطشان، عطشة، عطشة أم لم يعطش، عطشة. طيب سيأتي إن شاء الله. طيب هذه التي تعرف بها زيادة الألف والنون سقوطها في بعض التراكيب إذا كانت الكلمة تتصرف، لأن بعضها لا يتصرف. طيب أما هذه الحالة الثانية أو الأمر الثاني، إذا كانت الكلمة لا تتصرف بمعنى أنها جامدة، فهذه تعرف زيادتها أن يكون ما قبلها ثلاثة أحرف، أن يكون ما قبلها ثلاثة أحرف فصاعدا، مثل عثمان، عثمان لا يتصرف، ما تصرفه، هذا ما يقبل التصريف. طيب فإذا كيف نعرف أن الألف والنون زائدتين أو زائدتان؟ ننظر إلى ما قبل الألف والنون، هل هي ثلاثة أحرف فأكثر؟ إن كانت ثلاثة أحرف فأكثر فهو ممنوع من الصرف. إذن يشترط في الاسم المزيد بالألف والنون
مما يمنع الصرف يشترط فيه شرط. ما هو الشرط؟ أن يكون ما قبل الألف والنون ثلاثة أحرف، ثلاثة أحرف فصاعدا. طيب، كيف تعرف ذلك يا ماها؟ كيف تعرف أن هذا مثلا عثمان، لقمان؟ لقمان غير عثمان. كيف لقمان؟ منصرف أو غير منصرف؟ يجلس أو ينصرف؟ لحظة، لقمان الآن منصرف أو غير منصرف؟ هذا الأخ، نعم، منصرف. الله المستعان، رد علي، ما ينصرف. نعم، سيظل في الدرس حتى يفهم، لا ينصرف. طيب يا أخوة، لقمان لا ينصرف، لماذا؟ لأن ما قبل الألف والنون كم؟ هذا أحرف. وهكذا تجعلها قاعدة نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق تتمة في التركيب المزجي، وأن له في الإعراب ثلاث لغات، فما هي؟ ما هي عندك؟ أنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف، والثانية أن يكون مبنيا على فتح الجزئين، الثالثة إضافة أن يعرب الجزء الأول على حسب العوامل، والثاني يعرب مضافا إليه. طيب، والألف والنون الزائدتان، كيف تعرف زيادة الألف والنون يا فايز؟ كيف تعرف زيادة الألف والنون؟ كيف تعرف أنها زائدة؟ ماذا؟ بأمرين. الأمر الأول عندك يا بابك أن تسقط في بعض التراكيب إذا كانت تتصرف، مثل نسيان نسيا، وعطشان عطشا. طيب، والثانية إذا كانت الكلمة لا تتصرف فيقال ضابطها أن يكون ما قبلها ثلاثة أحرف فصاعدا. طيب، قال المصنف رحمه الله: وأما الألف والنون الزائدتان فيمنعان الصرف مع العلمية كعمران وعثمان. أشار المصنف بالمثالين إلى أن زيادة الألف والنون في الأعلام ليست مخصوصة بوزن فعلان، بل قد تأتي على وزن فعلان بكسر فاء الفعل أو الفاء فاء الكلمة، أو بضمها فعلان فعلان فعلان، تأتي على أوجه ثلاثة أو على أوزان ثلاثة على وزن فعلان وعلى وزن فعلان وعلى وزن فعلان. وذكر فعلان لوزن فعلان عمران، ووزن فعلان عثمان. هذا بالنسبة لي إذا كان الاسم علما، إذا كان الاسم علما. أما إذا كان الاسم المزيد بألف ونون صفة فإن له وزنا واحدا، ما هو؟ فعلان، له وزن واحد هو فعلان، كما قالها هنا: ومع الصفة كسكران، مع الصفة كسكران. ويشترط في المزيد بألف ونون الذي يكون مع الصفة مع الوصفية، يشترط فيه شرطان، يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون على وزن فعلان، والشرط الثاني ألا تقبل تاء التأنيث، ألا تقبل الكلمة تاء التأنيث. فيكون مؤنثه على وزن فعلا، تقول سكران سكرا، مؤنث سكران سكرا، لا تقول سكرانة، لأن هذا شرط في الصفة ألا تقبل التاء. عطشان تقول عطشا، المؤنث من عطشان عطشا وليس عطشانة، وليس عطشانة. وسيأتي معنا إن شاء الله ذكر الكلمات التي تأتي على وزن فعلان في الصفة وأنها محصورة، هي محصورة في كلمات محددة، يعني تقول المانع لها من الصرف الوصفية وزيادة الألف والنون، هذه وردت في كلمات محصورة معدودة، سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في ذكر الصفة. قال: ومع الصفة كسكران. هنا ملاحظة للمزيد بألف ونون، إذا جاء ما قبل الألف والنون حرفين ثانيهما مضعف أي مشدد، ثانيهما مشدد، فهذا لك فيه اعتباران، لك فيه اعتباران: اعتبار كونه ممنوعا من الصرف، واعتبار كونه منصرفا. مثال ذلك: حسان، كلمة حسان ما قبل الألف والنون كم يا محمد؟ حرفان ثانيهما مضعف، بهذه من أجل أن تضبط يضبط الأصل هذا. إذا كان العلم، إذا كان العلم جاء ما قبل الألف والنون حرفان ثانيهما مضعف مثل حسان حس السين والحاء، لكن الثاني وهو السين مضعف أي مشدد، فلك فيه اعتباران: أن تجعله ممنوعا من الصرف أو منصرفا. إذا جعلته ممنوعا من الصرف فيكون من الحس، يكون مأخوذ، يكون مأخوذا من الحس، يعني أن النون زائدة مع الألف من الحس حسان أو الحس لا بأس، يعني حس القطع. طيب، الاعتبار الثاني أن يكون أن تقدره من الحسن، وإذا قدرته أنه مأخوذ من الحسن فالنون ليست زائدة بل هي أصلية، فيكون ماذا؟ منصرفا. تقول: هذا حسان، رأيت حسانا، مررت بحسان، جعلته ماذا؟ منصرفا. لماذا؟ لأن النون أصلية، لأن النون أصلية، ونحن اشترطنا في المزيد بألف أو في هذه الكلمة التي آخرها ألف ونون أن تكون الألف والنون زائدتين، فإذا قدرته من الحس أو الحس فهذا ممنوع من الصرف والألف والنون زائدتان، وإذا قدرته من الحسن فهو منصرف والنون فيه أصلية. ومما ذكر في هذا كلمة حيان، كلمة حيان، فكلمة حيان إن اعتبرتها من الحياة من حي من الحي فهذا يكون غير منصرف، وإن اعتبرته من الحين وهو الهلاك، الحين وهو الهلاك، فهذا منصرف لأن النون قد صارت أصلية، النون صارت أصلية. حيان ما قبل الألف والنون حرفان، الثاني مشدد مضعف. طيب، لك فيه وجهان اعتباران، لك فيه اعتباران. الاعتبار الأول ماذا؟ أنه ممنوع من الصرف، لكن بحيث تجعل الألف والنون زائدتين، والثاني أن تجعله منصرفا بحيث تجعل النون إيش؟ أصلية، النون أصلية. هذا من باب التقدير، أنت ستقدر ذلك. قد يقول الشخص: كيف أعرف هذا؟ لا، التقدير لك. كيف تقدر؟ التقدير لك. إن قلت رأيت حسانا أو مررت بحسان يقال لك صواب، بحيان صواب. لماذا؟ لأن هناك احتمال أنك قدرت ما قدرت في نفسك، تقول من الحسن ومن الحين، يعني جعلت النون أصلية في التقدير، فهنا هذا صواب. قلت مررت بحسان ومررت بحيان فماذا يكون؟ هذا صواب وغير صواب؟ صواب، ويكون غير منصرف لأن الألف والنون زائدتان، لأن الألف والنون زائدتان. فهل فهم هذا؟ فهم هذا؟ فهم؟ أعد الذي فهم. أي يعني بما فيه حياة، نعم، فهي غير منصرفة.
من الحين، متى كسرنا الحاء؟ من الحين، فرق بين حين وحين. الحين هو الهلاك، وحين الزمن. حين حين كذا وكذا، أي زمن كذا وكذا، وحين يعني الهلاك. اقترب منه الحين يعني الهلاك، اقترب من الحين أي من الهلاك. هذه كلمة عربية فصيحة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكرنا في الدرس السابق كلاما حول الألف والنون الزائدتين، وأن ذلك علة أو أن ذلك علة من العلل التي تمنع الصرف مع العلمية ومع الوصفية، مع العلم ومع الصفة. طيب، قال المصنف رحمه الله: وأما العجمة فالمراد بها أن تكون الكلمة من أوضاع العجمية، كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة: محمدا، المناسب هنا هو النصب. ماذا عندكم؟ بالرفع، فليكن بالنصب: محمدا وصالحا وشعيبا وهودا صلى الله عليهم أجمعين. ما هو؟ يجعل على أساس أنه بدل من أربعة: محمد وصالح وشعيب وهود. صلى الله عليهم أجمعين يقال وسلم، فاقتران الصلاة عندكم وسلم في نسخة وسلم، وهذا هو المطلوب شرعا عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقترن السلام بالصلاة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي حق الأنبياء ورد السلام دون ذكر الصلاة، بقية الأنبياء ورد ذكر السلام من غير الصلاة، كما في الآيات المعروفة في قوله: وسلام على نوح في العالمين، أو سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، وهكذا. طيب، الآن عندنا علة من العلل التي تمنع الصرف، علة من العلل التي تمنع الصرف، لكن بشرط، سيأتي معنا هذا الشرط أو تأتي شروط في هذه العجمية، ومنها أن تكون مع العلمية، أن تكون علما، أن تكون علما. والعجمة هي ما نقل عن لسان غير عربي يقال له أعجمي، كل ما نقل عن لسان غير عربي فهو أعجمي. وهذا هو الذي علق عليه المصنف بقوله فالمراد بها أن تكون الكلمة من أوضاع العجمية، يعني غير العرب، غير العرب، كأوضاع الفرس أو الروم أو الهند أو الإفرنج أو الحبشة أو البربر وغير ذلك. طيب، تكون أعجمية لا عربية. وهنا سؤال: كيف تعرف عجمة الكلمة؟ كيف تعرف عجمة الكلمة أن هذه الكلمة أعجمية؟ كيف تعرف؟ الجواب: بالوزن، هكذا. طيب، نذكر بعضا منها. الأمر الأول بنقل الأئمة لها، بنقل الأئمة لها، يعني أن ينقل إمام من الأئمة، من أئمة اللغة، بأن هذه الكلمة ليست عربية. وهذه العجمة تكون طيب، الإخوة الذين في المؤخر، الإخوة الذين في المؤخر إلزموا الهدوء، بارك الله فيكم. طيب، فإذا نقل إمام من أئمة اللغة عن الكلمة بأنها أعجمية ثبت ذلك فيها، أعجمية أعجمية. الأمر الثاني أن تخرج هذه الكلمة عن الأوزان العربية المعروفة للأسماء، فإذا لم يوجد، فإذا وجدت كلمة على وزن لا وجود له في أوزان الأسماء العربية قيل هذه أعجمية، كلمة أعجمية، مثل إبريسم. وهذا الوزن لا وجود له، في اللسان العربي للأسماء، فيحكم للكلمة بأنها أعجمية. وكيف تعرف هذه الأوزان؟ باطلاعك على الأوزان التي ذكرها الصرفيون. هذه الأوزان كثيرة ومتعددة، إذا خلت الكلمة من اندراجها تحت واحد من هذه الأوزان فهي أعجمية، فهي أعجمية، تحكى كذلك. الأمر الثالث أن يجتمع فيها من الحروف ما لا يجتمع في كلام العرب، في كلام العرب، مثل الجيم والصاد، كصولجان، أو الجيم والقاف، كمنجنيق، أو الجيم والكاف، أو السين والذال، أو يكون في أوله نون بعدها راء، مثل نرجس،
أو يكون آخره زاي قبلها دال، مثل مهندس، مهندس. طيب، الوجه أو الأمر الرابع لمعرفة العجمة أن تكون الكلمة الأعجمية عارية من حروف الذلاقة، وهو خماسي أو رباعي. وحروف الذلاقة هي مجموعة في قولك فر من لب، وجمعها آخر فقال مر بنفل، مر بنفل. فإذا عريت الكلمة عن واحد من هذه الكلم من هذه الحروف عرف أنها كلمة أعجمية، بشرط أن تكون تلك الكلمة خماسية أو رباعية. يعني إذا خلت الكلمة الخماسية أو الرباعية من حروف الذلاقة يحكم عليها بأنها كلمة أعجمية. قال هنا كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وهذه أسماء أنبياء. ثم ذكر قاعدة في أسماء الأنبياء فقال وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، ذكر منهم محمدا وصالحا وشعيبا وهودا، أربعة. وألحق بهؤلاء الأربعة ثلاثة، كم صاروا؟ سبعة. طيب، في كلمة أو اسم لوط ونوح وشيث على قول تاريخي بأنه نبي، لخفة هذه الكلمات لكونها ثلاثية وخفيفة، وسيأتي معنا شرط أن تكون الكلمة زائدة على الثلاثية حتى لا تنصرف، حتى لا تنصرف. فإذا كانت دون الثلاثي، يعني دون، يعني من ثلاثة فما دون، ولو كانت أعجمية فإنها تنصرف، ها؟ تنصرف. لماذا؟ لخفتها. وهذه الأسماء مجموعة في قولك صن شملة، وجمعها أو نظمها بعضهم في قوله ألا إن أسماء النبيين سبعة لها الصرف في إعراب من يتنشدي، ألا إن أسماء النبيين سبعة، سبعة لها الصرف في إعراب من يتنشدي. فشيث ونوح ثم هود وصالح شعيب ولوط والنبي محمد، أو والنبي محمد، اسماء النبيين، اسماء النبيين، نعم سبعة لا بأس. من يتنشد، هذا هو الصواب، من يتنشد. ثم تقول فشيث ونوح ثم هود وصالح شعيب ولوط والنبي محمد. طيب، إذن أربعة أسماء من الآن عندنا قاعدة، جميع أسماء النبيين إيش؟ أعجمية إلا أربعة، حصل فيها الصرف لكونها عربية وليست أعجمية، أربعة. زيد ثلاثة من هذه الأسماء الأعجمية لخفتها فكانت منصرفة، والبقية من الأسماء من أسماء النبيين تصير غير منصرفة. لو قيل لك هود، منصرف هود، طيب صالح، إسحاق، يعقوب، شعيب، إبراهيم، لوط، إبراهيم منصرف، منصرف، أنت قلت منصرف، أنت قلت منصرف، غيرت رأيك، طيب منصرف. وهكذا تضبط هذه القاعدة مع هذا الاستثناء الوارد ها هنا، سبعة، مع أن شيء هذا إنما ذكر تاريخيا أنه نبي. ثم ذكر الشروط، شروط هذه العجمة لكي تكون مانعة من الصرف، ما هي شروط العجمة التي تكون بسببها مانعة من الصرف؟ قال: ويشترط فيها أن يكون الاسم علما في العجمية، ولذلك صرف لجام ونحوه أو ونحوه، وأن يكون زائدا على الثلاثة، ولذلك صرف نوح ولوط. هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، وإلى هنا وبارك الله فيكم.